فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بوهاني في محاضرة عنوانها
موارد الالتزام.
والآن مع بداية المحاضرة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد،
الالتزام هو مفتاح حل مشاكل الأمة. الأمة في محنة عظيمة خطيرة وفي مفترق طرق، وعدوها يتربص بها بكل جانب، يتربصون بها لصرفها عن دينها، يتربصون بها لأخذ ثرواتها، لتدمير مقدساتها، يتربصون بها لتفريق جمعها، لإضلال رجالها ونسائها وشبابها. ما هو المخرج؟ قضية يجب أن تكون محور اهتمام كل واحد منا، لأن الالتزام في الحقيقة ليس بابا يفتح ثم يجلس الإنسان بجواره، لكنه عمل مستمر دائم. أن تطلب من الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم 17 مرة وقد أسلمت الحمد لله، دل ذلك على أن صراط المستقيم تحتاج إلى الاهتداء إليه علما تفصيليا بحدوده، وحبا لسلوكه، وامتثالا وانكادا وسيرا فعليا على ذلك، وثباتا عليه إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. قضية الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قضية الالتزام بالكتاب والسنة، قضية عظيمة الخطر. لا بد من أن تكون لدى كل واحد منا الهدف الأول في حياته، لأنها تحقيق العبودية التي خلقت من أجلها. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا علمت أن عدوك اللدود يقف لك بالمرضاه يريد أن يصدك عن الالتزام بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني بذلك الشيطان الرجيم، إذا علمت أن عدوك هذا يريد أن يسرق منك هذا الكنز العظيم، فلا بد وأن تدرك قيمة هذا الكنز، ولا بد أن تحرص عليه وتسبق إليه وتحوطه وتحميه. إذا لم تكن قد وصلت إليه بعد فسارع قبل أن يفوتك. وإذا علمت أن عدوك اللدود يقف لك بالمرصاد فيضع الحواجز والعقبات فيمنعك من الالتزام، يمنعك من الفوز بهذا الكنز العظيم، أن تقترب من الله عز وجل، أن تحب الله سبحانه وتعالى، وأن تخافه أن ترجوه، وأن تشتاق إليه، وأن تعبده بكل أنواع العبادة. وإذا كنت قد وصلت فلا بد أن تدافع عنه، لأنه لا يتركك، بل يحاول معك من داخلك ومن خارجك، يحاول معك أن يبعدك عن حقيقة الالتزام، بأن يستغل ما فطر الإنسان عليه من رغبات وإرادات وشهوات لكي يدفعك أن تنال الحرام، وإن كنت في ظاهرك أو في قناعتك قد التزمت، يريد أن يبعدك. ثم هو يسلط عليك أولياء وأعوانا لينالوا منك من أنواع الأذى، إن لم يستطيعوا أن يأخذوك بعيدا عن الكنز الذي يريد أن يسرقه منك. إنه حرم هذا الكنز، كان موجودا في الملأ الأعلى ثم طرد وأبعد وأهبط وصغر وحقر بما تكبر وأبى ورد الأمر على الله سبحانه، وبما وقع في قلبه من الحقد والحسد، كل ذلك أدى له إلى الكفر والعياذ بالله. فهو يحسدك أيها المسلم على ما من الله عز وجل عليك به من هذا الدين، وما يرزقك ربك سبحانه وتعالى من معرفته ومحبته، فيكاد يموت لولا أن الله كتب له البقاء إلى يوم يبعثون. إذا شاهد إنسانا قد سلك طريق الالتزام والقرب من الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن تعلم أنك في حرب، فتستشعر خطورة الحرب، وبالتالي تقف على كل صدور وتدافع عن نفسك، فأنت أرض المعركة، قلبك وأرض المعركة الذي يراد أن يؤثر ويلقى في السجن، سجن الشهوات والرغبات المحرمة، وسجن الشبهات المضلة، الضلالات والأفكار والتصورات الردية التي تهلك الإنسان. أن تقضوا المعركة، هم يريدونك، أن يريدون أن يأخذوك بعيدا عن أن تقترب من الله عز وجل وأن تحب الله سبحانه وتعالى. من هنا نقول هذا السؤال ليس موجها إلى غير الملتزمين فقط، بل موجه إلى الملتزمين، لأن الالتزام كما ذكرنا في حاجة إلى رعاية وحراسة، وفي حاجة إلى الزيادة، لأنه إذا لم يجد نقص وإذا توقف أدركه الأعداء قطاع طريق إلى الله سبحانه وتعالى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لابد أن تدرك هذه العداوة وتعد للحرب عدتها. تتصور دولة الأعداء يعدون العدة لحربها ولا ينامون، وقادتها ومن فيها يلهون ويلعبون، لا دخل لهم بالحرب ولا دخل لهم بإعداد العدة ولا بوضع الخطط ولا بتحصيل الثغور. ماذا تكون النتيجة؟ لذلك نقول أن أول موانع الالتزام الشيطان، وأول ما تقاومه الشيطان أن تستشعر عداوته. ولم يكفي ربنا سبحانه وتعالى بأن أخبرنا بعدوته، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، زاد بالأمر. بمجرد أن تقول الإنسان فلان عدو لك، أنت تلقائيا إذا صدقت الخبر أخذت منه موقف عداوة. لكن فاتخذوه عدوا تأكيد، لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يعلم أنه عدو وفي نفس الوقت يتخذوه وليا والعياذ بالله، ويطيعه ولا يصطحب عداوته، وينتهي تلك العداوة في الحين، بل يجعله راعي، يجعل الذئب راعي الغنم، يجعل من همه وإرادته في إضلالك وإبعادك وتوصيلك إلى السعير والعياذ بالله يجعله وليا له. قال عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. حين اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحتمون أنهم مهتدون، لابد أن تعلم أنه يجري منك مجرى الدم، وهذا يقتضي كما ذكرنا حراسة للثغور. أكثر الناس يؤتوا من قبل عدم أخذ العدة فيتركون الثغور التي ينفذ منها الشيطان إلى القلب، فيترتب على ذلك الامتناع عن الالتزام، يترتب على ذلك أن يدخل العدو إلى أرض الوطن، يدخل إلى القلب، هناك ثغر العين، هناك ثغر الأذن، هناك ثغر الفم، هناك ثغر البطن، هناك ثغر الفرج، هناك ثغر الجوارح اليدين والرجلين، ثغور إن لم يكن عليها حراسة دخل العدو إلى الأرض واستباح الحرمات وأثر الملك وصرف هذه الجوارح في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى، صررها في غير مصلحتها، تعمر المكان، تخربه في الحقيقة، طلع خرابة، اشتله، ألقى القبة في السجن، وأمر النفس الأمرة للسوء كما ترون في الدول فعلا. عندما يحتل الأعداء البلد يأتون بعملاء يوجهونهم ويأمرونهم وينفذون لهم خططهم، فهو يؤمر النفس الأمرة للسوء لتتصرف في الجوارح لتجعل كل الثغور مستغلة لمصلحة العدو والعياذ بالله. فبدلا من أن ينظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى بعين فيتفكر في خلق السماوات والأرض، وينظر في آيات الله المكتوبة، ينظر في المصحف، وينظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتب العلم، تجده ينظر إلى نهار فيما حرم الله عز وجل عليه، ينظر إلى العورات المكشوفة، ينظر إلى ما يهيج عليه شهواته، وسائر الإفساد المتعلقة بسبب العين كثيرة جدا. لابد أن تقف بالمصاص، تحرس هذا الثغر وتمنع من وصول مدد الأعداء إليه، تغض بصرك عما حرم الله عز وجل كما قال عز وجل قل المؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا الأمر من أعظم موانع الالتزام، يعني ترك الثغر، ثغر العين مفتوحا بلا حراسة، عدم تحقيق غض البصر، إطلاق البصر إلى العورات المكشوفة في الطرقات وفي وسائل الإعلام من فيديو، تلفزيون، مجلات، دش، صور عارية، والبحث عما حرم الله سبحانه وتعالى من ذلك. هذا الأمر من أعظم أسباب الإنصاف، لأنه أقصر المداخل إلى القلب. العين إذا لم تحرسها وتدافع عنها دخل الشيطان بأسر طريق إلى القلب وسيطر عليه وقدر فيه حب الشهوات. والشهوة الجنسية من أقوى الشهوات الإنسانية، حتى قال الزنادقة والكفرة أن الشهوة الجنسية هي المحرك الأساسي لعالم البشر، وأنها التي تدور حولها كل رغباتهم وإراداتهم، وكذبوا في ذلك. فالإنسان أعلى قدرا من هذا، ولكن قلوبهم المطموطة وأفكارهم المنكوسة هي التي أدى بهم إلى أن يقولوا أن الشهوة الجنسية هي المحرك الحقيقي لكل رغبات المؤمن، لكنها بلا شك من أقوى الشهوات ولا يمل الناس منها. هل وقف الغرب عند حد في أمر الشهوة الجنسية؟ هل توقفوا وزهل في هذه الشهوة؟ هل زهدوا في هذه المناظر رغم أنه يرون ليلة نهار أنواع من الفتن والمضلات؟ لذلك نقول لابد أن تحرص على غض البصر. هذه الشهوة تجر شهوات بعد ذلك. شهوة الفرج مبنية على شهوة العين في المقام الأول. وأنا أعلم كم يأتي الصيف بأنواع المصائب، وإن كان الصيف والشتاء في زماننا قد صار مليئا بالمصائب بهذه الملاذ الضيقة وهذه العورات المكشوفة وهذا التبرج والسفور المنكر الذي حرمه الله عز وجل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر. قال عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاتيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة بخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ريح الجنة يولد من مسيرة 500 عام وأكثر. الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على هؤلاء المتبرجات: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لماذا تفتح على نفسك باب الشهوات من خلال النظر؟ كثير من الشباب من موانع التزامه الحقيقي أنه يستسلم للشهوة الجنسية، إما بأن يسير مع الفتاة المنحلات، وإما بأن يرتكب العادة السيئة المعروفة بالعادة السرية الاستمناء، وإما أن ينظر إلى الصور العارية، وذلك يفتح له أبواب الفتنة. لو سد الباب من أول الطريق فذلك أعظم ما يعينه على الالتزام. حراسة الخواطر لذلك باب مهم عظيم. لا شك أن ثغر العين هو المساح، إذا نظر إلى الصورة المحرمة، وكلمة الصورة تشمل الشكل الحي وتشمل أيضا الصورة المرسومة أو المجسمة أو المتحركة التي تراها في وسائل الإعلام. بل كلام العلماء من السلف على عشق الصور مقصودهم به الصورة الحسية، يعني الشكل للنساء وما يشتهى من ذلك كالنساء والولدان وغير ذلك. فمثل هذا الأمر لابد من الحذر منه. كما ذكرت حراسة الخواطر عن التفكير، لابد للإنسان حتى يبتعد عن هذه الشهوة المحرمة أن يتقي الله عز وجل بتفكيره في اللحظات التي يقضيها وحده: السرحان، التخيل، أحلام اليقظة، من أعظم الأسباب الجالبة للمنكر. مثل إنسان يمشي السيارة بتاعته على أسرع ما يمكن وهو يريد أن يقفها بعد عدة أطار عند حاجز معين، البعض يتصور أنه يمكنه ذلك فيظل يعني يزيد سرعة السيارة، يدوس بنزين يدوس بنزين يخليها تنطلق بأقصى سرعة، وبعد كده يجي سرعة من لا ممكن هتقف هتخبط في القدام أو هتقلب. لا يتصور ذلك، عايز يقف عند حد معين لازم يهدي السرعة بالتدريج لغاية يقف عند الحد المطلوب. أما أن هو يكون ماشي على أقصى سرعة وأن يوقف مرة واحدة كذلك. فالإنسان العمال يجيب ويستحضر الأفكار ويتخيل أنه سوف يفعل كذا وكذا وكذا، ويجيب الصورة ليستحضرها في ذهنه، يحاول يبص قدام ويتخيل كذا وكذا، خصوصا قبل النوم، خصوصا إذا كان في أماكن خلاء كالحمام وغيره، ويظل يفكر في هذه الشهوة. سوف يعجز عن أن يقف هذه الشهوة عند حدها، سوف يعجز بالتأكيد، إما يمارس العادة السيئة أو إما يسعى في نيل الحرام والعياذ بالله. وأهل الباطل يزينون لكثير من الشباب أن هناك بعض العلاقات تخفف الشهوة، فيقول الصداقة البريئة، الصداقة البريئة مع الفتيات وإباحة الاختلاط، وأن هذه الأمور تهدئ الشهوة الجنسية. وخذ الحكمة من كل قائل لها وقبل ما يكون ذلك من الأعداء الذين اخترعوا هذا الاختراع، خر منشور في الجرائد وعلى مثل أن الهيئات التعليمية الأمريكية عدلت مشروعا أو عدت مشروعا للموافقة عليه ويؤيده الرئيس الأمريكي في منع الاختلاط في المدارس من سن البلوغ بين الشبان والفتيات، ليس من منطلق ديني قطعا أو قوم يعني عندهم من الكفر والإباحية فيما عندهم، لكن من منطلق أن مستوى الطلاب والطالبات في المدارس المختلطة أقل من مستواهم العلمي في المدارس غير المختلطة لشدة اهتمام كل من الطرفين بالآخر مدارس المختلطة مما يشغل فكر الطالب والطالبة والتهيئ والاستعداد الشكلي أمام الآخرين، فهو يهتم جدا، وذلك قرروا أن يوجد مدارس منفصلة يريدون زيادتها بدلا من المدارس المختلطة الموجودة. فهذا من كلام أهل الباطل والضلال أن يقولوا أن هذه العلاقات تخفف شهوة، بالعكس هي تهديد منها الإنسان، إنما إذا غض بصره ملك فرجه واستطاع أن يمنع نفسه من الحرص، إذا أطلق نفسه العنان لا يستطيع أن يحفظ فرجه، وكما ذكرنا هذه الشهوة لا يملها الإنسان طالما بقى فيه إلى أن يعمل إلى أن يصل إلى السن الذي لا يجد فيه هذه الرغبة، لكن سوف تظل مع الشيطان يستغله إلى آخر لحظة. ولذلك كما ذكرنا هدأوهم منذ نحو 100 سنة في مسألة التعري، للعلم أن المجتمعات الغربية لم يكن في هذا العري منذ نحو 100 سنة، بل إلى يومنا هذا عندهم في دينهم أن غض البصر واجب، ومع ذلك هم لا يلتزمون بدينهم هذا، هم قد ألقوا وراءهم ظهرية، عندهم أن المسيح قال وأما أنا أقول لكم من نظر بعينه فردنا، ذلك أن الأنبياء جاءوا بدعوة واحدة فيها غض البصر وحفظ الفرج وستر الأوراق وعدم التعري، فالشيطان هو الذي يريد كشف العورات، خطة إبليس كما قال سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما إنه يراهم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما، فالشيطان هو الذي يريد كشف العورات لأنه يتوصل بذلك إلى نيل الحرام، وغالبا ما تقترن مجالس الإطلاق بكثير من المنكرات تتمة لهذا الجو، دائما تصفونها بأنها سهرات حمراء لا بد فيها من الشهوة الجنسية، لا بد معها من شهوة المسكر والعياذ بالله، لأن الإنسان لا شك قلبه يتألم من مخالفة شرع الله وهو لا يدري من أين يأتيه الألم، كثير جدا من الناس لا يدرون من أين يأتيهم الشقاء، والحقيقة أن سبب الشقاء هو البعد عن دين الله سبحانه وتعالى هو مخالفة شرع الله عز وجل، فيريدون أن تغيب عقولهم لكي تتخيل السعادة المفروضة، إذا غابت العقول تخيلوا الوهم حقيقة، تصوروا أن ما بخيالهم المريض هو الذي يريدونه بفعل، فيريدون شرب المسكر الخمر المخدرات التي تملأ السهل والوالي في العالم من أربح التجارات ومن أخسرها كذلك، من أربح التجارات فيما يرضون في الدنيا ولكنها من أعظم الأشياء تدميرا للدين والدنيا والآخرة، والعياذ بالله. هذا الباب بابه الشهوة الجنسية، كثير جدا من الناس إنما يشربون الخمر والعياذ بالله لأجل أن يستمتعوا بالشهوة الوهمية في أمر الجنس، فلا بد من الحذر الشديد، فالخمر مفتاح الشر مفتاح الإثم والوسيلة الأساسية للشيطان لكي ينام القلب ولا يتألم بأنواع المعاصي والشهوات التي تؤلمه في الحقيقة لكن يعطيه المخدر، كما يحتاج مثلا إلى جراحة، فالمريض لو شعر بالألم أثناء الجراحة لصرخ ولا ما مكنه من ذلك فيعطونه المخدر، كذلك القلب الشيطان يريد أن يقطعه إرادة، يريد أن يمزقه وهو في أسره، فكيف يتمكن من ذلك بالمخدرات؟ كل الشهوات مثيرة ومن أعظمها خطرا المخدرات المعروفة والمثيرات من خمر وبيرة وأقاص وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فإذا علم العبد أن هذه المخدرات وهذه خمر من أسباب غضب الله عز وجل عليه، وأن من مات مدمنا للخمر كان حقا على الله عز وجل أن يخليه من قيمة القبل وصار في أهل النار نعوذ بالله من ذلك، وأنه من مات وهو مدمن الخمر لم يشربها في الآخرة والعياذ بالله، وربما مات كافرا إذا ترك صلاة، ربما استحل أنواع الكفر والعياذ بالله وفعلها أثناء سكره، فإذا مات على تلك الحال هو غير معذور، مات كافرا كما يقول ذلك بعض أهل العلم. وعلى أي الأحوال الشهوات كلها تدخل من خلال هذا الباب، وهذا من أعظم أسباب الفساد ومن أعظم أسباب موانع الإحزان. والمدخل لهاتين الشهوتين كما ذكرنا الشهوة الجنسية محرك كبير جدا، والخمر مطلوبة لتسكين ألم القلب وإيهامه بأنه سعيد وهو تعيس، إيهامه بأنه يتلذذ وهو يتألم. نقول أن هذا الأمر لا يصل إليه الشيطان إلا بخلال قرناء السوء أصحاب السوء. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا فقير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قرناء السوء من أعظم أسباب فساد المجتمعات، من أعظم أسباب فساد الرجال والنساء. اسأل كل مدخن مثلا ما الذي جعلك تدخن، سوف تجد من رأي ذلك صديقا أعطاه سيجارة في يوم من الأيام. اسأل المدمن الذي أدمن على المخدرات أو على الخمر ما الذي جعلك تدمن، سوف تجد من وراء ذلك صديق سوء قال له جرب هذا فيه اللذة فيه السعادة فيه كذا وكذا، والعياذ بالله من ذلك. لذلك من أعظم أسباب موانع الالتزام قرناء السوء أصحاب السوء، لا بد أن تبحث يفسك عن جليس صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ فيه، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تبذل منه لحم طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نافخ الكير زي الحداد، فإما أن يكون حارقا لثيابك مدمرا لك، وإن ابتعدت عنه ولم تمتثل لأوامره وجدت منه ريحا خبيثة. أما حامل المسك فهو الجليس الصالح الذي إما أن يكون أفضل منك فيحذيك يعطيك مجانا يعطيك من غير أن يأخذ منك، ليس بحاجة إليك ولكن أنت بحاجة إليه، وإما أن يكون مثلك تتعاون معه على طاعة الله تبتاع منه تنصحه وتنصحك تساعده ويساعدك تفتقده ويفتقدك، ولو كان أقل منك فلا تجد منه إلا الريح الطيبة. هذا النوع الثابت تصحبه فتجد فيه الطهرة، تجد فيه البعد عن الفحش، البعد عن الفساد، تجد منه ذكر الله سبحانه وتعالى. تأمل في قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد الله عز وجل أن يهديه، سأل عن أعلى أهل الأرض فدل على رجل راهب فأتاه فسأله هل له من توبة، فقال لا، فقتله فكمل به 100. لما يأسه من رحمة الله وقال لا توبة لك قتل غير منه لأنه تعود على القتل واستخف بدماء الناس، ولكن إرادة الله في الهداية سابقة. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فسأله فقال هل له من توبة، قال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة، قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة. كان الرجل فقيها عالما يعلم أن مجتمع السوء أصحاب السوء تركوه يقتل 100 نفس ولم ينهه أحد ولم يزجره أحد ولم ينعه أحد، لا يمكن أن يلتزم طالما بقي في وصله. فكان الرجل فقيها يعلم لوازم التوبة، فقال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. يبعد عن البيئة خبيثة، يبعد عن أصحاب سوء الذين سكتوا عنه على القلب، وأرشده إلى أن يبحث عن بيئة صالحة. لابد أن يكون في أصدقاء صالحون، ولن تجد أفضل من المسجد تبحث فيه عن أصدقاء صالحين، لن تجد أفضل من حلقة العلم، حلقة قراءة القرآن، حلقة تلاوة الحديث وسماعه وشرحه وتدارس كتاب الله عز وجل. فأصدقاء المسجد قرناء الخير، تستمع ما هم على ذكر الله لا تشقى بهم، لأنهم هم القوم لا يشقى به جلسهم، ربما هديت وأنت جالس معهم. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله عز وجل ملائكة سيارة يتتبعون حلق ذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر تنادوا هلموا إلى حاجتكم. جعل الله فيه رغبة في أن يتتبعوا حلق الذكر، فيحفونهم إلى السماء الدنيا، ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيقولون يا رب أتينا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، فيقول الله عز وجل وهل رأوني؟ فيقول لا يا رب لم يرك، فيقول رب سبحانه وتعالى كيف لو رأوني؟ فيقول الملائكة كانوا لك أشد تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. فيقول الله عز وجل ماذا يسألونني؟ يقول الملائكة يسألونك جنة، فيقول الله عز وجل هل رأوها؟ تقول الملائكة لا يا رب لم يروها، والله عز وجل لا أعلم، وإنما يسأل الملائكة تكريما لعباده المؤمنين وإظهارا لفضلهم. فيقول الملائكة لا يا رب لن نروها، فيقول الله كيف لو رأوها؟ تقول الملائكة كانوا أشد لها طلبا. فيقول وبما يستعيذون بي؟ فيقولون يستعيذون بك من النار. فيقول وهل رأوها؟ فيقول لا يا رب لن يروها. فيقول كيف لو رأوها؟ قالوا كانوا أشد منها هربا. فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول واحد من الملائكة يا رب فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم، إنما جلس لحاجة، إنما جلس لمصلحة كان يريد أن يقضيها. فيقول الله عز وجل وله غفرت، هم القوم لا يشقى به الجميع. أقص عليكم قصة أحد الإخوة في التزام، حكى لي هذه القصة، قال أنه كان أكره شيء إليه الملتزمين، كان طالبا معهم يراهم في الكلية يريد أن يبتعد منهم، يراهم أسخف الناس ولا يقبل شيئا من كلامهم أبدا. وفي مرة من المرات كان يحتاج إلى تجهيز شيء في الشقة، وكان أحد الصناع الذين يحتاج إليهم حاول الوصول إليه ولكنه لم يجده، فكان يعلم أنه يصلي في مسجد الفتح، فاضطر لكي يلقى أن يذهب إلى المسجد في يوم جمعة في رمضان. يقول لي أنه قال أنا أروح أنام الساعة الربع يصيبوها دي لغاية ما نخلص الصلاة، بعد ما نصلي أقابله وأخذه علشان أنا مش عارف مع الكلام بتاعهم الناس المتحين السنيين دول. فذهب إلى المسجد، فخطر أحد الإخوة حتى ليس الإخوة الخطباء الراتبين في المسجد، وكان يعني أسلو أسمى فأنا ويبكي ويبكي ويبكي، فاستيقظ مرة واحدة ده إيه اللي بيحصل ده؟ في ناس بتعيط في القرآن، فوجئ. وكانت بداية الهلال، وهداه الله عز وجل من بعد ذلك. هو كان رايح ينام نص ساعة ولا الساعة ربع اللي هيصوم فيها عشان يصلي عشان يقابل الرجل، جلس لحاله وغفر الله عز وجل وهداه الله سبحانه وتعالى بهذا المجال. سبحان الله، هو القوم لا يشقى بهم جليسهم، ربما غفر الإنسان بمجرد ولوده مع أهل الصلاح الصالح. فمن أعظم أسباب الالتزام القرناء الصالحون، ولذلك نقول الصالحون تجدهم في المساجد، تجدهم في حلق الذكر حول مجالس العلم وهكذا، تلاقيهم في تلاقيهم على القهوة عادي، تلاقيهم على ساحل البحر، تلاقيهم في السينما، تلاقيهم في أماكن تجمعات الشباب الضائع، على الأرصفة، على أفواه الأجقة يبحثون عن الذاهبة والراجعة، ينظرون إلى العورات المكشوفة، تلاقيهم حول وسائل الإفساد المحرم الطاولة والشينة وضمن والشطرنج. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنار فقد عصى الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنار بشير فكأنما صب غيره في لحم خنزير ودمه، انه بيحط ايده في لحم خنزير ودمه، والضمن زي الطاولة طبعا، لانه بدل ما هي مكعبة بقت مفرودة ريتش كوتشينة، بدل من واحد لستة بقت من واحد لعشرة، مع الصور المرسومة الاخرى المحرمة، الولد والشايب والبنت والجوكر والشطرنج عند جمهور العلماء القياس على النار دي محرم، بالإضافة إلى ما فيه من تماثيل وكذب، يقول له كش ملك، مات الملك، العسكري أكل الطاغية، هو بيأكل كده فعلا، مش كل ده كذب، فضلا عما فيه من الآثار مدمرة للنفس، تعظيم النفس وتعظيم العقل جدا، وإن هو بيفهم كل حاجة، عشان بيعرف يخلع الشطرنج، قلت له ما فهمش حاجة، بتاع الشطرنج ده عرف يخلع حاجة، لا يعرف يخلع العادي، لأن يقول لك ملوك شطرنج العالم ويعملوا المباراة بالساعات الطويلة بالساعات طويلة شهور وأيام يقعدوا يعملوا إيه؟ هل دول أنتجوا حاجة لمجتمعهم؟ قد صرفت إلى هذا الكلام الفارغ. قال عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. قال عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبغي الجاهلين. قال سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. المر كريم ده أنه ما يشاركش فيه. فينبغي أن يكون الإنسان على حذر من هذه الأماكن لأن فيها قناء السوء. أماكن يكثر فيها السب واللعب والبذاء الشتم بالآباء والأمهات سب دين والسكوت على ذلك بل وضحت منه. تخيل لو جماعة واقفين مع بعض واحد سب الدين أم كلهم محكين تخيل هذا بخل المملة لهم جميعا لأن هذا الذي سب دين الله سبحانه وتعالى يعلم أن الدين هو الملة ليس عندنا مستعملا في لغتنا أن الدين هو الخلق حتى يقال يعني أنه إذا كان يقصد الملة كفر وإذا كان يقصد الخلق يكفر لأن كلمة الدين ليست مستعملة عندنا إلا مع الملة لما تحت تقول له وفلان دينه إيه هتقول له صادق كذب ولا هقول لك يهودي ولا نصراني ولا مسلم هيقول يهودي ولا نصراني ولا مسلم هيقول واحدة من الثلاثة الدين معنى الملة الديانة بمعنى الملة التي يدين بها الإنسان وليس أنا بمعنى الأخلاق مخل بالوعد صادق الحديث كاذب مؤدب غير مؤدب هذا غير مستعمل والذين ضحكوا على ذلك أيضا رضوا بهذا والعياذ بالله وفرحوا به فخرجوا من النيل وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهديها في النار 70 خريفا وهذه مجالس موجود فيها أنواع من المنكرات غالبا كما ذكرت فيها شهوات النظر فيها شهوات الاختلاط فيها شهوات المخدرات وأهونها المحرم من السجائر ونحوها فإن هذا من أعظم أسباب تدرج الشيطان بالإنسان السجائر والشيشة ونحوها من أعظم المضار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضر ولا ضرار قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم الخبائث ولا خلاف أن التدخين والشيشة ونحوها من الخبائث فأسباب ذلك قرناء السوء فابتعد عنه وأنا على يقين أن إنسانا لن يلتزم التزاما حقيقيا إلا إذا فارق قرناء السوء إما أن يلتزموا إما أن تبتعد عنه إما أن تساعدوا بعضكم بعضا على الالتزام وتجروا بعضكم بعضا إلى المسرح وإما أن تفارقهم وتعتزلهم قال سبحانه وتعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فضله لم يكن هناك من وسيلة لنجاة النفس إلا اعتزال أهل الشر وجب ولو إلا كهف فلا يجوز لك أن تختلط بالمنكر وأنت تراه وتسكت عليه إما أن تسعى في إزالته وإما أن تزول أنت عنه لذلك من أعظم أسباب موانع الالتزام سماع الموسيقى المحرمة والأغاني المحرمة يمنع فعلا من الالتزام وما يسمعه الناس يوما لا نداء حتى بين من يريد سماع الآلات حتى ابن حزم الذي يقول بجواز سماع الموسيقى مع أنه قول باطل لا شك مخالف الحديث ومع ذلك فهو لا ينازع في أن إذا أدت ذلك الغناء امرأة متبرجة كاشفة عن عورتها وكان الكلام يدعو إلى الفساد والفحش وذكر الحب والغرام والهيام وفي نفس الوقت كان ذلك بالخضوع بالقول لحضرة الرجال أن ذلك محرم ممنوع فما قول في أغاني اليوم حتى في الرجال هذا يقولون في أغانيهم إذا أضفت إلى ذلك أن هذا المذهب في حقيقتك وهو جواز سماع الموسيقى باطل مخالف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال سيكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف فجعل المعازف مقرونة ضمن المحرمات بالخمر والحرير على الرجال والحر والزنا فدل ذلك أنها من المحرمات لا شك ونص في موضع النزاع مع صحة الحديث كما صححه العلماء والبخاري قد ذكره معلقا ملزوما به وذكره غيره موصولا فهو حديث صحيح بلا شك وقال صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن صوتين أحمقين صوت عند نعمة ورنة عند مصيبة اللي النياحة فذكر نهي عن هذين معنا والنياحة معروف أنها من الكبائر والصوت الذي عند نعمة الذي هو صوت الغناء المحرم واللهو المحرم داخل في الأصوات النهي عنها فهو صوت الشيطان الذي قال الله عز وجل استفزز من استطاط منه بصوتك وأجب عليه بخيلك وجلك وتجد هذه المجالس كلها فساد والعياذ بالله ولا يختلف العلماء في تحريمها فابتعد عن هذه الأماكن وأنت ترى تعظيم هذه الأماكن وسائل الإفساد الأفلام والتمثيليات حتى يكون أمل الشباب أن يكون الهمام ليذهب إلى هذه الأماكن ليفسد فيها فيرتكب المحرمات وربما سرق وربما تاجر في المخدرات وربما اغتصب وربما فعل المقاتل من أجل أن ينال حظا مما يره في هذه الأماكن. ترى كل الأفلام الأجنبية لا بد من مشهد البار والخمر والملهى الليلي الذي لا بد أن ينال منه شيء. ففتح الباب بثغر العين وثغر الأذن إضافة إلى ثغر الكلام اللسان الذي يتكلم بالباطل ويسب ويثاب وينم ويكذب ويفتخر بالمنكرات والعياذ بالله ويتحدث بها بعد أن ستره الله إذا به يجاهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. اليد والرجل من مداخل الشيطان شهوة البطن كذلك، لا بد أن تأكل الحلال وتجتنب الحرام، لا تلمس بيدك ولا تبطش ولا تتناول ما حرم الله عز وجل عليك. حب المال من أعظم أسباب الفساد كذلك، والحاجة إلى المال لا بد أن تكون مقيدة بما أحل الله عز وجل، فإن لك رزقا إما أن تطلبه بالحلال وإما أن تطلبه بالحرام، ولن يزيد طلب الحرام من رزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي إنه لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا ما حل ودعوا ما حرم، اطلبوا طلبا جميلا، اطلب رزق طلبا جميلا، خذ ما أحل الله لك وابتعد عما حرم الله عز وجل عليك. إذا كانت الآخرة هي لي فسوف تأتي الدنيا راغبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه فتته الدنيا وهي راغبة، ومن أصبح والدنيا نيره فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. لا بد إذن أن يبتعد الإنسان عن أسباب الفتنة التي تجذبه بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من أعظم موانع الالتزام لدى الكثير الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، ذلك أن العالم كله يتهم الملتزمين بأنهم متطرفين وإرهابيين ويشيعون ذلك ويصورون حياتهم أنها نكد وشقاء وتعاسة، فضلا عما يعدون لهم من كيد ومكر يصورون الإنسان أنك إذا أقدمت على ذلك فلا بد أن تكون يوما من الأيام من المسلومين أو من المعذبين المضطهدين أو نحو ذلك من أنواع بلايا والمحن التي يتعرض لها أهل الالتزام، ولن تجد عملا ولن تجد مالا فضلا عن الشقاء الذي تشقي به نفسك. تأكد أن هذا كله من الحواجز الوهمية. أولا لا بد أن تعمق الخوف من الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الدنيا كلها كطيف وكحلم يأتيك في المنام توشك أن تستيقظ منه. الدنيا يوم والآخرة يوم، هي اليوم الآخر وأنت نصيبك من الدنيا سنوات معدودة، هي من أولها إلى آخرها يوم. كم بقي للناس على وجه الأرض؟ مئات الآلاف من السنين، نصيبك أنت منهم 60-70-80 سنة الله أعلم. ولو بقي إلى هذا العمر لبقي ضعيف البدن، تأتيه الأمراض وغير ذلك، فمن أجل هذه الدنيا تخاف الناس ولا تخاف الله عز وجل. قال عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم تأكد أن الالتزام فيه الراحة والسكون وطمأنينة، ولو كنت حبيسا بين الجدران الضيقة فيه السعة، ألم نشرح لك صدرك؟ الانجراح في الصدر يغنيك عن سعة المكان. الرضا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا يذيق حلاوة الإيمان. الله سبحانه وتعالى يجعل لك فرجا ومخرجا من كل ضيق وهم. قال ابن تيمية رحمه الله ما يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي معي، بستاني في صدري، قتلي شهادة ونفي فياح، وسجني خلوة وتعذيري جهاد في سبيل. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل السعادة في طاعته وجعل الشقاء في معصيته، ثم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله يحفظك ويحوطك ويحميك ويدفع عنك الألم، والله كم جرى المؤمنون من دفع الله سبحانه وتعالى عنهم وحمايته لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا حفظت حدود الله حفظك الله عز وجل ودفع عنك ورزقك من فضله، أرزق بيد الله لا بيد الناس، إذا اتقيت الله جعل لك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك سهولا. إذن ما يخوفونك به من دون الله، تذكر قول الله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد. من خاف غير الله قد أضله الله. لا تخف غير الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. السعادة في طاعة الله، والرزق في تقواه، والسعة السكينة في ذكره عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أمور في كتاب الله وأمور مجربة فيها. وسعادة الإنسان حين يقصب من الله عز وجل لا تدانيها سعادة، تأكد من ذلك وأقبل، فقد سبرك سابقون إلى الله عز وجل ومضوا، فادعوا الله أن يجعلك معهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. من موانع الالتزام عند الكثيرين من يأمره بعدم الالتزام ممن له عليه حق الطاعة. أبوه وأمه يحذرونه من الالتزام، أقاربه، أساتذته، كل من حوله يقول له: لا تلتزم، سوف تضيع، ابتعد عن هؤلاء. عند كثير من هؤلاء لو ذهبوا إلى أماكن الفساد والفجور، لو زنى أو شرب الخمر، فكان أهون عليهم من أن يذهب إلى المسجد. وهذا من انتكاس القلوب والعياذ بالله، ومن فساد التصور، ومن العقيدة المضلة التي أضلهم بها. ونقرر أولا في علاج هذا المانع وفي مقاومة هذه العربة، نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. كما قال عز وجل عن الوالدين: أعظم الناس حقا على الإنسان بعد ربي عز وجل، بعد النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا هو سبيل الذي يجب أن تسلكه، تحسن إليهما في غير معصية الله، وتقضي لهما حدثهما في غير معصية الله، حتى تكون أحب إليهما من كل أحد غيرك. والله سوف يخفف ذلك جدا من مقاومتهما لالتزامك. وليكن غلام قصة أصحاب الأخدود أسوة حسنة لك، فإنه كان يضربه الساحر إذا تأخر عند الراهب، وإذا تأخر في طريق عودته ضربه أهله، فقال له الراهب حلا للمشكلة: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. إذن كان حريصا على طلب العلم والذهاب إلى الرفقة الصالحة، وحريصا على طلب العلم أنه يضرب ويؤذى ويعذب، مع ذلك كان حريصا على الالتزام والسير في طريق الخير. فأحسن إلى من حولك، أحسن إلى والديك وجيرانك أقاربك، سوف تكون أحب إليهم من كل أحد، والمحبة بيد الله عز وجل. وإذا أحبك الله أحبك أهل السماء وأحبك أهل الأرض بتوفيقه عز وجل. وأنا أعلم والله رجالا ونساء كانوا يأتون يشتكون من أبنائهم أو بناتهم الذين يلتزمون، لا يريدون أن تنقب الفتاة، ولا يريدون أن يلتحي الولد، ولا يريدون أن يكون طريق الالتزام. يقولون لهم: كفاكم أنكم تصلون. لا أقول لك لا تصلي ولا تصوم، صوم وصل، لكن ابتعد عن هؤلاء. ويأتون متصورين أن طاعة الأب والأم مقدمة على طاعة الله عز وجل، فيظنون أني سأقول لهم أن يحلقوا لحاهم مثلا، أو أن تترك المرأة حجرها، فيستفتون في ذلك، فأخذ الأب أو الأم بعيدا عن هذا الولد بعد أن أنصحه بمزيد البر في ما لا يخالف الالتزام. فأقول: من تحب أكثر من أولادك؟ فيقول: فلان أو فلان. الولد الملتزم والبنت الملتزمة أكثر الناس محبة، رغم أنه يشدد عليه وعليها أكثر من باقي الإخوة والأخوات، لأن المحبة بيد الله وقلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فلا تجعل المنزل حجة، إنما اجتهد في أن تكسب هذا المنزل، وأكثر من الدعاء لهم والتضرع لله سبحانه وتعالى. فهذه بعض المعاني التي أحببنا أن نشير إليها في موانع الالتزام عند كثيرين. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.